الطفيل بن عامر الدوسي أحد أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم. تعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اجعل له آية تعينه على ما يريد من الخير. كان الطفيل قبل إسلامه سيدا من سادات العرب، وكان زعيم قومه، وكان شاعرا لبيبا ذكيا، وكان من أهل المروءات المعدودين، فكانت لا تنزل له قدر عن نار ولا يوصد له باب أمام ضيف. قرر مرة أن يذهب إلى مكة، وقد بدأ الصراع بين الجاهلية والإسلام. بدأ الصراع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، وبين الجاهلية المتشبثة بالأوثان والأصنام، ولم يخطر له ببال أنه سيدخل هذه المعركة من قريب أو بعيد. فعندما قرر الرحيل إلى مكة جاءها كما كان يفعل العرب، يطوف بها ويتمسح بأصنامها ويسألهم الشفاعة. تلقته قريش، بل أكابر قريش، بكامل الترحيب وكامل الحفاوة، وأنزلوه منزلا كريما. قالوا: إنك جئت إلى هذا البيت لتعظمه وتطوف به وتستشفع بالأصنام، وإنا نحذرك هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي، والذي له كلام يفرق به بين المرء وزوجه، وبين الأخ وأخيه، وبين الأب وابنه، هو كلام حلو يشبه السحر. قال الطفيل بن عمرو: فما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة، بل وعندما أردت أن أذهب إلى الكعبة حشوت أذني بكرفس، أي بقطن، خشية أن أسمع منه كلمة، ولكن الله أبى إلا أن يريني محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي، فأخذني منظر صلاته، وهزتني عبادته هذه التي لم نعهدها، هزت كياني من الداخل، ووجدتني أقترب منه رويدا رويدا عن غير قصد، حتى دنوت منه فسمعت بعض كلامه، ثم قلت: ذكلتك أمك يا طفيل، ألست شاعرا لبيبا ذكيا، تعرف الحسن من القبيح، وتميز الجيد من الرديء، فما يمنعك من أن تسمع من كلام هذا الرجل؟ فإن كان حسنا قبلته، وإن كان غير ذلك رددته. قال: فنزعت القطن عن أذني، واستمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو آيات ربي، فبدأت أشعة نور الإسلام تدخل إلى فؤادي. وعندما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعته، وعندما وصل إلى بيتي قلت له: أعرض علي هذا الذي تدعو إليه. فعرض علي الإسلام، فوجدت دينا قيما حسنا، وأخلاقا كريمة، وسموا في كل شيء، فأسلمت وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت في مكة فترة أتعلم من أحكام الإسلام ومن كتاب الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرؤ مطاع في قومي، فسأعود إليهم وأدعوهم إلى الإسلام، فادعو الله أن يجعل لي آية تعينني على ذلك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى ديار أهله إلى دوس، وعندما اقترب منهم ظهر نور في وجهه يراه الناس عن بعد، فقال: اللهم اجعله في غير وجهي، فإنه إذا كانت هذه العلامة في وجهي ظنها الناس مثلة، وظنوا أنها عقوبة بسبب الانصراف عن عبادته الأولى. فجعلها الله تبارك وتعالى، جعل ذلك النور في صوته، فتراءه الناس وهو يهبط عليهم. عندما وصل إلى دياره كان أول من لقيه أبوه، فقال له وهو شيخ كبير: إليك عني، لست منك ولست مني. فقال: وما ذاك يا بني؟ ولم يا بني؟ قال: لأني أسلمت وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ديني دينك. فقال: اذهب فاغتسل. فذهب فاغتسل، فاغتسل ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم جاءت زوجتي فقلت لها: إليك عني، لست مني ولست منك. فقالت: ولم بأبي أنت وأمي؟ قال: أسلمت وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين الإسلام. فقالت: ديني دينك. فقال لها: اذهبي إلى الشرع واغتسلي. قالت: ألا تخاف على الصبيان من الشرع؟ كان الشرع صنما من الأصنام التي تعبد. قال: سحقا لهذا الحجر الأصم، قلت لك اذهبي واغتسلي، فإن هذا الحجر الأصم لا ينفع ولا يضر. فذهبت واغتسلت، ثم جاءت فعرض عليها الإسلام وأسلمت. ثم دعا دوسا فأسرع إليه أبو هريرة وأبطأت عليه دوس. وبعد فترة من الزمن رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا وراءك؟ قال: ورائي قلوب عليها أكنة، إن دوسا عصت الله ورسوله، إن دوسا غلب عليها الفسوق والعصيان. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وكان معه أبو هريرة، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ليدعو. قال أبو هريرة: خشيت أن يكون سيدعو عليهم بالهلاك فيهلكوا. فقلت: واقوما. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهد دوسا. فرجع إليهم الطفيل وظل يدعو فيهم لدين الله، وظل الناس يتواردون عليه ويؤمنون بدين محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا، إلى أن كان عام خيبر. فقدم هو وثمانون بيتا من دوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر، فقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنائم. وقالوا له: يا رسول الله، اجعلنا ميمنة جيشك واجعل شعارنا مبرور. اجعل شعارنا مبرورا. وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينافحون عنهم ويذهبون في الجيوش الإسلامية ويتعلمون من دين الله. ثم إن الطفيل بن عمرو قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن لي في أن أهدم ذا الكفين، كان صنما معروفا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب مع سرية إلى ذا الكفين. وعندما وصل إليه ظن الناس أنه سيصيبه سوء وخشيت عليه دوس، أتم الخشية وابتعدوا عن المكان. فجاء هو وبدأ يهدم هذا الصنم ويقول: يا ذا الكفين، إني لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. ومع التهاب النار لذا الكفين التهبت أيضا جميع بقايا الكفر في دوس، فأسلموا عن بكرة أبيهم. وظل الطفيل بن عمرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كافة المشاهد بعد ذلك، ثم مع خليفته الصديق. وعندما دارت حروب الردة كان من أبرز الفرسان الشجعان الذين خاضوها. وفي طريقهم إلى اليمامة رأى أنه يحلق رأسه ويخرج طائر من فمه وتجعله امرأة في بطنها. فقص هذه الرؤيا على الجيش، على قواده، فقالوا: خير إن شاء الله. فقال: أما أنا فأولتها. وأنه رأى وأن ابنه عمرو أراد أن يصل إليه فلم يستطع الوصول إليه، فقال: أما أنا فأولتها أن حلق الرأس هو أنه قطع رأسي، وأن الطائر الخارج من الفم هو الروح تخرج من فمي، وأن المرأة التي شعلتني في بطنها هي الأرض يحفر لي فأجعل في جوفها، وأنني أنال الشهادة بإذن الله في هذه الموقعة، وأن ابني يحاول أن ينالها لكنه يمنع منها في هذه المرقة. فكانت الرؤيا صادقة تماما. وقع الطفيل بن عمرو صريعا على أرض المعركة شهيدا في سبيل الله، وأثخن ابنه بالجراح وقطعت يده. ولكنه شفي، نقل إلى المدينة وشفاه الله تبارك وتعالى. خاض بعد ذلك معارك، ودخل على عمر بن الخطاب في خلافة عمر، دخل عليه عمرو بن الطفيل، وأتي عمر بطعام فدعا إليه الناس، فاعتذر عمرو بن الطفيل، فقال له عمر: لعلك اعترفت حياء من يدك التي مقطوعة. قال: نعم. قال: والله لا أذوقه حتى تخلطه بيدك هذه المقطوعة، ليس في القوم أحد جزءه في الجنة إلا أنت. وفي معركة بعد ذلك استشهد ابنه، فتم صدق الرؤيا، فرضي الله عن الطفيل بن عمرو الشهيد أبو الشهيد.